بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. توقفنا في سورة يونس عند قول الله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الآيات، تأملوا في صلة هذه الآيات بما قبلها. الذي يقرأ الآيات المتقدمة يخيل إليه أن مشهد الآخرة قد انتهى، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقول في نفسك: انتهى مشهد الآخرة، ستنتقل الآيات إلى موضوع آخر ما يتعلق بالدار الآخرة. لكن الإخوة، القرآن كتاب توحيد، كتاب يربط قلب الإنسان بالله جل وعلا حتى يحقق الغاية التي خلق لأجلها. أعظم ما في القرآن توحيد الله، تحقيق العبودية لله. فتأمل الآيات بعدها ترجع إلى مشهد آخر من مشاهد الآخرة قبل دخول أهل النار النار، لأن هذا المشهد فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه تقرير للتوحيد وإبطال للشرك، وهذا هو المقصد العظيم في القرآن الكريم كله، وخاصة في هذه السورة. كما عرفنا سورة يونس، ذكرنا مقاصد جليلة في هذه السورة، من أبرزها ماذا؟ أنها جاءت لرد معارضات منكري النبوة، ونعم أن الرسل يهدون الناس، لكن الهداية بمشيئة الله والإيمان بمشيئة الله، وجاءت تبين دلائل الإيمان ودلائل التوحيد. فالسورة برز فيها بيان أدلة التوحيد، لأن التوحيد هو خلاصة الرسالة، وعرفنا هذه السورة تتعلق بالرسالة من حيث رد معارضات منكري الرسالة. فجاءت السورة تبين دلائل التوحيد الذي هو خلاصة رسالة الأنبياء، ولهذا من أوائل الآيات في السورة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فكذلك تأمل في هذا المقطع، تعود الآيات إلى مشهد آخر من مشاهد الآخرة لتبطل الشرك وتقرر التوحيد. يقول الله جل وعلا: ويوم نحشرهم. الآية إذا افتتحت بكلمة ويوم يكون التقدير ماذا؟ واذكر يوم، لأن يوم ظرف زمان يتعلق بفعل، يعني واذكر يوم. واذكر، قال ويوم نحشرهم جميعا. ويوم نحشرهم جميعا، إيش الفرق بين جميعا وبين كلهم؟ أو يوم نحشرهم كلهم، ما الفرق؟ ها؟ جميعا حال كونهم جميعا في وقت واحد، يعني النفخة الثانية نفخة البعث، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. تخيل البشر كلهم من آدم إلى آخر إنسان يموت في الدنيا، هؤلاء يقومون دفعة واحدة في وقت واحد، هذا لا شك أنه أشد في الهول. ولهذا تأتي هذه الكلمة: ويوم نحشرهم جميعا في وقت واحد مجتمعين. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. مكانكم يعني ماذا؟ التقدير ماذا؟ إلزموا مكانكم، هي مفعول به لفعل محذوف، تقديروا إلزموا مكانكم، كما قال الله تعالى: وقفوهم. لماذا؟ إنهم مسؤولون. قال مكانكم، مجرد هذه الكلمة تشعر بالتهديد والخوف. مكانكم، ثم بين المراد: أنتم وشركاؤكم. مكانكم أنتم وشركاؤكم، فيوقف الذين أشركوا ويؤتى بشركائهم. فزيّلنا بينهم، ما معنى فزيّلنا؟ فرقنا بين الذين أشركوا وبين الشركاء، فزيّلنا. زيّل هذا الفعل مضاعف زال المتعدي، وهناك زال القاصر المشهور، أن تقول زال الشيء عن مكانه، زال هو عن مكانه، فعل قاصر غير متعدي. لكن وطبعا هذا عينه واو، يعني يزول، زال يزول، يزول عن مكانه، زال عن مكانه، هذا فعل قاصر لازم ما يتعدى إلى مفعول. لكن زال يأتي أيضا متعديا، ممكن أن تقول في اللغة، يقال في اللغة زاله عن مكانه. إيش معنى زاله عن مكانه؟ يعني أزاله عن مكانه، فيصح أن تقول زاله عن مكانه، ثم إذا أردت أن تبالغ تقول زيله عن مكانه، فرقه، فرق بينه وبين هذا المكان، زيل، مثل فرق وفرق. قال فزيّلنا بينهم، فإذا زيّل هنا للمبالغة، وفائدة هذه المبالغة كأن هذا التفريق والتقطيع بينهم ليس مجرد تفريق في المكان، بل كأن كل صلة بين الذين أشركوا وبين شركائهم قد انقطعت، لا محبة ولا مودة كما كانوا في الدنيا، ولا تواصل ولا تراحم ولا معاونة ولا مساعدة ولا نفع ولا شيء. فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وهذا هو المقصود، إقامة الحجة على هؤلاء. وقال شركاؤهم، نفس الشركاء يتكلمون، لأن هؤلاء الذين أشركوا كانوا يعبدون من؟ يعبدون الأنبياء، يعبدون الأولياء والصالحين، يعبدون الملائكة، يصورون هؤلاء على صورة، يصورون الأصنام على صور الصالحين والموتى ويعبدونهم. فالشركاء ينطقون ويتبرؤون من عبادتهم: ما كنتم إيانا تعبدون، وإن كانت أشجارا جمادات فالله ينطقها الذي أنطق كل شيء. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. إذن كانوا يعبدون ماذا؟ ويوم يحشرهم في سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا ماذا؟ يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآيات: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذن الشياطين هم الذين زينوا لهم أن يعبدوا غير الله، وحسنوا لهم عبادة غير الله، قالوا: إذا عبدتم هؤلاء هؤلاء يقربونكم إلى الله. وزينوا لهم التعصب للآباء والأجداد فعبدوا غير الله اتباعا للهوى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما كان الشيطان هو الآمر بعبادة غير الله، إذن أصبح هو المعبود المطاع في الحقيقة. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. ثم أكدوا براءتهم فقالوا ماذا؟ هذا من كلام الشركاء: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. فكفى بالله شهيدا، يستشهدون الله جل وعلا، والله تعالى شهيد على ذلك: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وين الجواب؟ إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما أمرناكم. الإخوة، هذه إن ليست شرطية، أنا أريد ألخبطكم شوي. نعم، لا هي ليست نافية. ما كنا عن عبادتكم لغافلين، انقلب المعنى، هي إن إيش؟ تفيد التوكيد. نعم، هي تسمى المخففة من الثقيلة، لا شك أنها للتوكيد. يعني إن، واسمها محذوف ضمير الشأن، إن الخطبة، إن الشأن، إن الأمر ماذا؟ كنا عن عبادتكم لغافلين. ها؟ كنا غافلين عن عبادتكم، نحن إما أموات فما شعرنا بعبادتكم، أو جمادات. فهذه إن الإخوة المخففة من الثقيلة، مثل قول الله تعالى في آخر الإسراء ماذا؟ إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا، ثم من قولهم ماذا؟ إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا ما تنتظر بعدها جواب، ليست شرطية وليست نافية، سبحان ربنا، هذه جملة انتهت، ثم هذه جملة جديدة، إن كان، يعني إنه، إن الأمر، إن الشأن ماذا؟ كان وعد ربنا لمفعولا. فكذلك هنا، وهذا فيه تعظيم طبعا، إن يعني إن الأمر، إن الشأن ماذا؟ كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم، يعني غافلين عن عبادتكم. نعم، كما قال الله تعالى ماذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون لأنهم أموات ما يشعرون. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله تعالى يذكر هذا المشهد لمن أشرك بالله ويذكره بأن هذا المعبود سيتبرأ منك ومن عبادتك، فراجع نفسك. تأمل في ختام هذه الخصومة وهذه الموعظة الجليلة، يقول الله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك، لأن بعد هذا يقول إذن ماذا يكون حالهم، ماذا يكون جزاؤهم؟ يقول الله تعالى هنالك، في ذلك الموقف العظيم، موقف الحساب، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. إيش معنى تبلو هنا؟ تبلو، الابتلاء هو إيش؟ الاختبار. تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني الاختبار كان في الدنيا وانتهى، كيف يكون في الآخرة؟ تبلو كل نفس ما أسلفت. قال تعلم، قال ابن كثير هنالك تبلو، قال تعلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يعلم حقيقة الشيء ماذا يفعل؟ أنت الآن عندك عسل ما تدري مغشوش ولا جيد، ماذا تفعل؟ ها؟ تختبر هذا العسل وتجارب، الله أعلم كيف، نقول حرقة ولا كذا ولا كذا. المهم فإذا اختبرته، اختبرت هذا الشيء، وقفت على حقيقته، علمت حقيقته. فكذلك هذا المعنى هنا، هنالك تبلو، لأن الإنسان إذا اختبر الشيء عرف كنهه وحقيقته. فكذلك الله تعالى يقول هنالك يوم القيامة تبلو، يعني تعرف وتعلم وتوقن وتذوق كل نفس ما أسلفت من خير أو شر. لأن الإنسان في الدنيا الإخوة يعمل الخير ويعمل الشر، وربما يعمل معاصي وينسى، أحصاه الله ونسوه، وكأنه لا يعلم حقيقة ما عمل، يتناسى. لكن يوم القيامة سيرى أعماله، سيوقن بهذه الأعمال التي عملها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أمامه، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه مدى بعيدا، يحذركم الله نفسه. ولهذا قال يوم تبلى السرائر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كذلك هنا، هنالك تبلو، تختبر كل نفس، يعني فتعلم حقيقة عملها، فتتأسف وتتحسر على السيئات وتستبشر بالحسنات. تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن إذا وقفت كل نفس على عملها بعد ذلك ماذا؟ يعني إذا أوقفها الله على عملها من خير أو شر، يأتي بعد ذلك ماذا؟ الجزاء. وردوا إلى الله مولاهم الحق. تأمل ما أعظم هذا التعبير، وردوا إلى الله. كل واحد يرى عمله، ثم كل واحد سيرجع إلى الله. وردوا إلى الله مولاهم الحق. وهنا الولاية عامة ولا خاصة؟ عامة. وردوا، الناس جميعا، المؤمن والكافر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، الولاية العامة. كما تولى خلقهم ورزقهم وهدايتهم في الدنيا، ف فكذلك يتولى جزاءهم في الآخرة. وردوا إلى الله مولاهم الحق. وأيضا تكون الولاية خاصة بالنسبة لمن؟ للمؤمنين. وردوا يعني المؤمنون ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم، فيتولاهم برحمته، يضاعف لهم الحسنات، يغفر لهم الذنوب، كفر السيئات، ويكرمهم كرامة ما بعدها كرامة. مولاهم الذي تولاهم كما تولانا في الدنيا فهدانا ورحمنا ووفقنا وأنعم علينا بالإسلام والسنة والخير، فنسأل الله تعالى أن يتولانا في الآخرة. وردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق، لأن من كان يتولى الكفار والذين انحرفوا عن الحق، من كان يتولاهم في الدنيا؟ الشيطان، فهو وليهم اليوم كما كان وليهم في الدنيا فهو وليهم اليوم. فالشيطان زين لهم وسول لهم، فهو يعني مولى لكن ولايته ولاية باطلة. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، إبطالا للشرك. فالله تعالى هو المولى الحق، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أين أولياؤهم؟ أين شفعاؤهم الذين كانوا يزعمون أنهم سيشفعون لهم؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون. يفترون لأن الشرك افتراء، لما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وضل عنهم ما كانوا يفترون. سبحان الله، انظر هذا المشهد في الآخرة، يسقط الآلهة الباطلة، يسقط الشفعاء الذين تعلق بهم هؤلاء المشركون. ثم مباشرة بعد هذا المشهد الذي هو دليل على التوحيد ودليل على إبطال الشفاعة الباطلة، إبطال الشرك، يأتي مباشرة برهان واضح يدل على توحيد الله ونسف الشرك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سبحان الله، نقلة من الدار الآخرة إلى الدنيا مباشرة، كما أن ذلك المشهد في الآخرة يبطل الشرك، كذلك هذا المشهد الكوني في الدنيا يبطل الشرك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، تأمل، أول ما بدأ بسبب دوام حياتهم وبقائهم الرزق الذي لا يستغني عنه أحد، وإلا هلك ومات. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ثم تأمل أيضا، قل من يرزقكم، ما قال قل من يرزقكم وخلاص، بل صور لك مصادر الرزق حتى يعيش الإنسان حقيقة هذا البرهان، برهان يخاطب عقله، يخاطب عاطفته. قل من يرزقكم من السماء، فتستشعر المطر وهو ينزل، الأرزاق وهي تقدر وتنزل. قل من يرزقكم من السماء والأرض، تستشعر الأرض، تتخيل الأرض وهي تنبت النبات، فيها من الخيرات، من النباتات، من الحيوانات، من الأسماك، لأن البحار من الأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ثم كما تتفكرون في آيات الآفاق في السماء والأرض، تتفكرون أيضا في ماذا؟ في أنفسكم. فذكر أعظم نعمة، أعظم رزق حسي على الإنسان، أمن يملك السمع والأبصار. ذكر هاتين الحاستين لماذا؟ نعم، هي حواس الإدراك ونوافذ الهداية. أما يملك السمع والأبصار، لأن الآيات إما أن تكون آيات إيش؟ سمعية، آيات متلوة، آيات القرآن ومواعظ الإيمان، هذه آيات تدرك بالسمع، أو تكون آيات إيش؟ كونية مرئية، فهذه تدرك بالبصر. أما يملك السمع والأبصار، يعني الله تعالى هو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وهو القادر على أن يأخذها فهو يملكها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سورة الأنعام التي هي كلها براهين التوحيد. قال أمن يملك السمع والأبصار؟ قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. تلاحظون إخوة في القرآن كثيرا ما يفرد السمع ويجمع البصر، قل السمع والأبصار، ما قل أسماع والأبصار، قل السمع والأبصار. لماذا؟ إيش؟ أحسنت، نعم، يعني هذا جواب. بعضهم قال، وهذا ممكن يكون يعني جواب مناسب واضح، يقولون لأن السمع الإنسان ما يستطيع أن يدرك إلا صوتا واحدا، إدراكا واضحا بينا يفهمه ويضبطه، صوت واحد. جرب أن تتركب لك سماعتين، كل سماعة فيها درس، تفهم شيء؟ ما تفهم شيء، يعني إلا النادر القليل ما شاء الله، بعض الشيوخ المتقنين عنده مثلا ما شاء الله طالبين ولا ثلاث، ويجلس يسمع هذا وهذا وهذا في وقت واحد، ويرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا. سبحان الله، هذا يعني فضل من الله تعالى. لكن الأصل في الإنسان أنه إيش؟ يعني ما يدرك إلا صوتا واحدا، فناسب أن يفرد السمع بخلاف الأبصار. يعني يرى آيات متنوعة وكونية في وقت واحد، فيناسبها الجمع. وكذلك الأفئدة، قلوب يعني تجمع، لأن الإنسان ممكن أن يفعل أفعال كثيرة، يتكلم ويمشي ويأخذ، وكل هذه الأفعال صادرة من القلب، فيمكن. لكن سبحان الله السمع يعني يكون واحدا، والله أعلم. وبعضهم قال السمع مصدر، والمصادر لا تجمع، أما الأبصار والأفئدة أسماء للآلات، فجاءت مجموعة. وهذا فيه إشارة إلى أن السمع غير إرادي، فعبر عنه بالمصدر، بخلاف البصر فإذا ما تريد أن تنظر إلى الشيء تغمض عينك وخلاص. لكن السمع وأنت مار تسمع مثلا موسيقى وأغاني أنت ما تريد أن تسمع، لكن أهم شيء أنك لا تستمع، ما تصغي، لكن إذا دخل سمعك ما عليك شيء. فوالله أعلم، فناسب أن يعبر بالمصدر وهنا بأسماء يعني الآلات فجمعها، والله أعلم. قال أمن يملك السمع والأبصار، جاء عن علي رحمه الله روي أنه قال سبحان من بصر بشحم وأسمع بعظم وأنطق بلحم. قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني هنا رجعت الآيات إلى ما قبل الرزق، رجعت إلى بدء الخلق، الخلق الأول، إن خاطبهم بما هو قريب، الرزق الذي يعني يأتيهم، والرزق الذي في أنفسهم، النعمة التي في أنفسهم وهي سبب الهداية. ثم انتقل إلى ما قبل ذلك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن يخرج الحي من الميت، مثل ماذا؟ يخرج الحي من الميت، نعم، يعني النبتة، النبات الحي من البذرة اليابسة الميتة، وقال الطير من البيضة، والمؤمن من الكافر، يعني وكل هذا صحيح. والعكس، ويخرج الميت من الحي، طبعا يقدم الأول لأنه هو الذي فيه الآية والعجب، لكن أيضا ويخرج الميت من الحي، ويكون في هذا النبات بذرة، سبحان الله، أيضا ميتة، ويكون هذا سبب للتكاثر. وكذلك يعني يخرج الميت من الحي، يعني البيضة من الدجاجة، والكافر من المؤمن، ويخرج الميت من الحي. ثم عمم فقال ومن يدبر الأمر، يعني سبحان الله ذكر الخلق وذكر الرزق وما في نفس الإنسان من نعم وأرزاق، ثم عمم قال ومن يدبر الأمر، كما جاء في أول السورة يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر سبحانه جل وعلا. وعرفنا ما في كلمة التدبير من أسرار أظن، ومن يدبر الأمر، لأن دبر الشيء إيش؟ آخره دبر الدابة. الله يدبر الأمر، يدبر الأمور كيف يشاء. فأنت في الظاهر تظن هذا لا يلائمك، هذا شر، لكن إذا نظرت إلى دبره، إلى مآل هذا الأمر وعواقبه، ممكن يكون خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، إذن هم يقرون بالربوبية، يعني يعترفون إن الله هو الذي يرزق ويخلق، فسيقولون الله، إذن فقل، يعني ما دام أنكم تقرون بهذا، إن كنتم تقرون بهذا فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون فتعبدون الله وحده. حقيقة العبودية تقوى الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا مقصود العبودية، تقوى الله، الإنسان يكون عنده خوف من الله ومراقبة لله فيستقيم على طاعته. فقل أفلا تتقون، إذن فثبت بهذا ماذا؟ قال فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله، يكفي هذه جملة كاملة، فذلكم مشار إليه الذي يرزق ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر، ذلكم الذي يفعل هذه الأفعال العظيمة، ذلكم هو الله، فذلكم هو المعبود الحق الذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده جل وعلا. ثم زاد في بيان يعني استحقاق العبودية لله، فذلكم الله ربكم الذي رباكم وخلقكم ورزقكم وأعطاكم السمع والأبصار ودبر أموركم، فذلكم الله ربكم الحق، الحق الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهما طريقان، إما حق وإما باطل وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكل معبود سوى الله فهو باطل، فلا إله إلا الله، فماذا بعد الحق، بعد الإله الحق إلا الضلال والشرك، فأنى تصرفون، فأنى يعني كيف وأين تصرفون، تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، يعني كيف بعد ذلك، بعد بيان هذا الدليل الواضح، بعد وضوح الحق بهذه الحجة الواضحة، كيف تنصرفون عن الحق إلى الباطل، فأنى تصرفون. وتأمل سبحان الله هذه الأدلة تجد فيها قوة في التقرير، وهذا يتناسب مع مقصود السورة التي هي سورة هداية، هداية للناس، كما عرفنا سورة يونس يعني صحيح فيها رد لمعارضات منكرين النبوة، وفي الوقت نفسه تبين وتهدي الناس لدلائل التوحيد والإيمان، فجاءت هنا الهداية يعني بصورة يعني بأسلوب قوي جدا لما قرر التوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، كيف تصرفون، هذا بالفعل يجعل الإنسان يتعجب، يعني هؤلاء ما لهم عقول، ما دام أنهم يقرون الله هو الخالق الرازق كيف يعبدون غيره. سبحان الله الإخوة، مثل هذه الآيات ينبغي على المسلم أن يقف عندها، القرآن واضح في توحيد الله، كيف بعد ذلك يذهب هذا المسلم إلى قبور الأنبياء والأولياء ويدعوها ويستغيث بها ويطوف حولها، وهذه الآية واضحة في هذا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ لكن يقول لك لا تتحجب، نحن في سورة يونس، هذه السورة التي تعلق الهداية بماذا؟ بمشيئة الله. ولهذا قال: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله أكبر، مع وضوح الحق. لكن مهما أوتي الإنسان من ذكاء من عقل لا بد أن يفتقر إلى الله في الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما افتقر إلى الله وظن أنه مستغن عن الله لن يهتدي للحق مهما أوتي من ذكاء وعقل. كذلك إشارة إلى ماذا؟ مثل ذلك يعني الضلال، مثل ذلك الانصراف عن الحق، مثل ذلك الضلال، حقوق الضلال ولزومه لهؤلاء، مثل ذلك حقت كلمة ربك، ثبتت ونزلت، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تأمل، كذلك حقت كلمة ربك، وهي الكلمة ماذا؟ الشرعية ولا القدرية؟ قدرية، يعني من قدر الله تعالى أنه لا يؤمن فلن يؤمن. فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهكذا كما سأتي معنا في آيات السورة، قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. السورة جاءت لتقرير هذه الحقيقة. قد يظن ظان يعني مدام أن الهداية بقدر الله إذن خلاص، يعني هذا أني لا أعمل لأن كل شيء مكتوب، وأستمر على، والعياذ بالله يقول الضال، أستمر على ضلالي ما دام أن الهداية بيد الله. نقول: لا، ليس في هذا حجة للزوم الباطل وأن تحتج بقدر الله على الباطل أبدا، بل هذه الحقائق يكشفها الله. لماذا؟ حتى يفتقر العباد إلى الله، حتى يفتقر الإنسان إلى هداية الله. يعني الآن الإخوة الذي يسمع هذه الآيات نوعان من البشر، لما يقر بأن هذا هو الرب وبيده كل شيء وما يخرج شيء عن ملكه، خلاص يفتقر إلى الله، ما يعاند ويتعنت أبدا. هذه الآيات تزيده انكسارا وافتقارا. هذا الذي ينظر إلى القدر نظرة صحيحة يزداد افتقارا، يقول: رب، يا رب اهدني، ما دام الهداية بيدك وبقدرك بمشيئتك، يا رب اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. أما المتعنت المستكبر على ربه، هنا يبدأ الضلال من تكبره، من فسقه، كما قال هنا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين، كلمة دقيقة، على الذين إيش؟ فسقوا. لأن الفسق هو ماذا؟ خروج، حتى يقال فسقت الرطبة، يعني إذا خرجت عن قشرتها. فالذي يخرج عن الطريق إلى الله يظنه مستغن عن الله، فهذا هو الذي يتعنت ويظل على باطله ولا يؤمن. لكن إذا انقاد، عكس الفسوق الطاعة والانقياد، هذا يؤمن، يرزقه الله الإيمان. إذا قال خلاص أنقاد لك يا رب، دم الهداية بيدك، أنا أتواضع لك وأفتقر إلى هدايتك، الله يهدي. ولذلك تأمل، الآن حضرتني هذه الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لأنهم لا يستكبرون. لكن الذي يفسق هذا يستكبر، يخرج عن الطريق، عن طريق العبودية، فهذا لا يرزق الهداية والتوفيق. وكذلك فتنا بعض ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ماذا قال؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ليشكر، يكون متواضع ويعرف أن الأمر كله من الله، النعمة بيد الله، فيشكر الله فيهديه الله. لكن الذي يتكبر ويفسق هذا الذي لا يهديه الله. كذلك حقت كلمة ربك، وفي قراءة كذلك حقت إيش؟ كلمات ربك، للجمع كلمات ربك، فيها يعني تعظيم وتفخيم لها، كلمات ربك على الذين فسقوا، شوف الفسق تمرد خروج، على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذا تفسير للكلمة، ما هذه الكلمة التي حقت عليهم؟ أنهم لا يؤمنون. فسبحان الله، تأمل كيف أن الفسق علة الحرمان. المقصود هنا ليس الفسق يعني المعاصي، لا، الفسق إيش؟ الخروج. وكما عرفنا هذا الخروج يدل على التكبر وعدم الانقياد، فهذا هو علة الحرمان من الإيمان. والإنسان يختار في النهاية، يخضع لمشيئة الله، يعلم أن الأمر مشيئة الله، لكن الله أعطاك اختياراً، قدرة، عقلا، بيّن لك الخير من الشر، ووضح لك هذه الحقيقة القدرية التي تزيدك افتقارا إليه جل وعلا. انتهينا من هذا المقطع ولا في أشياء؟ في أشياء متشابهات. عندنا أولا في قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه تشبهها وين؟ في سبأ. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، فقل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. نعم أحسنت، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. هذا في سبأ. لماذا في سبأ جاء بالجمع السماوات، هنا جاء بالإفراد بالسماء؟ هذا حتى قال ابن القيم: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها. لكن سبحان الله الإخوة، نعم ممكن، لكن خلينا أولا ننظر إلى السبب القريب ثم نشوف المقاصد هنا. وهذا السياق أيضا مربوط بالمقصد، يعني في سورة يونس ابن القيم يقول: سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به، سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به. وكما عرفنا يعني سورة يونس برز فيها رد المعارضات والاحتجاج عليهم، وهنا يحتج عليهم بما أقروا به، يعني أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، حتى قال: فسيقولون، هم الذين يعترفون. فمدام أن سياق الآية فيما يقرون به، ناسب أن يفرد السماء. لماذا؟ قال ابن القيم: والمخاطبون المحتج عليهم إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس، ولم يكونوا مقرين بنزول الرزق من سماء إلى سماء، ولا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح. يعني كأنهم ما يقرون ب يعني السماوات وعالم الغيب، وإن كان ممكن بعضهم يعني يصدق بهذا بالنظر إلى ما في كتب اليهود والنصارى، المهم، لكن عموما كأنه ما يصدقون بماذا؟ بما في الغيب. فناسب هنا أن يفرد السماء، لأن هذه التي يقرون بها، والسياق هنا لما يقرون به. فقال: قل من يرزقكم من السماء، بخلاف سورة سبأ. سورة سبأ تأمل في الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني السورة في تقرير كمال ملك الله، نفي أي ملك استقلالي لهؤلاء، فهنا ما يخاطبهم بما يقرون به، والآن المقام لبيان كمال ملك الله تعالى في الكون كله حتى العالم الغيبي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إيش قال؟ في السماوات، حتى يبين كمال ملك الله أن هؤلاء ما يملكون شيئا من عالم الغيب ولا المشاهد، فناسب أن يجمع في الأولى. ثم أيضا لما انتهت هذه الآيات قال بعدها قل من يرزقكم إيش من السماوات والأرض، لأن هذا متصل بما قبله في بيان يعني عموم كمال ملك الله تعالى وعموم رزقه جل وعلا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وتأمل هنا قال قل، ليسوا هم قل، يعني هم كأنهم ما يقرون، لكن أنت يعني لقنهم الجواب، قل الله، والله أعلم. ثم كذلك سورة سبأ، يعني سورة فيها تقرير الملك، وحتى اسمها سبأ، مملكة سبأ، فناسب أن أيضا يجمع، إن هذا يعني كما عرفنا يعني فيه بيان يعني كمال ملك الله تعالى، بخلاف يعني سورة يونس هنا، يعني كما عرفنا سياقها، والسورة جاءت يعني ل يعني رد معارضاتهم و لإقامة الحج عليهم بما يقرون به، فناسب الإفراد. طيب، كذلك من المتشابهات، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، وفي ماذا؟ في غافر ماذا؟ كفروا. نعم، في غافر كيف الآية؟ كذلك كذا، إيش الآية؟ عمت كل أمة، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هناك الأمر أيضا واضح، لأن لما يعني تنظر إلى سياق الآيات ذكر الله الذين كفروا قبلها، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والسورة نعم فيها جدال، نعم، فلما ذكر الذين كفروا في البداية ناسب يعني أن يقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، والله أعلم. قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ثم تأمل، تستمر الآيات في تقرير التوحيد وإبطال الشرك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هنا ما الجديد؟ ما الجديد هنا في هذا البرهان؟ لأن بدء الخلق ذكر في قول ماذا؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن هنا إيش؟ ثم يعيده. فلما أراد بعد ذلك تقريرهم بالبعث مع التوحيد يعني ذكر ما تقدم من بداية الخلق، بأن الذي خلق الخلق أول مرة لا يعجز أن يعيدهم مرة أخرى كما هو واضح حتى في عقل الإنسان. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، وهم ما يقرون بالنشأة الأخرى والإعادة، لكن ما دام أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يبدأ الخلق، إذن يلزمهم ماذا؟ أن يعترفوا أنه هو الذي يعيد وأنه قادر على إعادته. قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة الإعادة الإخوة تدل على ماذا؟ أن البعث إعادة وليس يعني إنشاء خلق جديد، للإنسان، بل نفس ذرات الإنسان التي اختلطت بالتراب تجمع وتعاد، وهذا أعظم في القدرة. ولهذا تفهم الآيات الأخرى التي هي فيها مثلا خلق جديد تفهم بهذا المفهوم، يعني نعم هو جديد الآن بالنظر إلى زمنه أنه استجد، لكن ليس معناه أنه إيش يعني خلق جديد، يعني ليس من نفس التركيب الأول، لا هو نفس تركيب الإنسان الأول، الذرات التي يعني تحللت تعاد مرة أخرى نفسها. قال ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وتأمل هنا، يعني قال قل، يعني بعد أن جعلهم يعترفون ثم بعد ذلك يرتقي إلى يعني أن يقررهم هو بالجواب، بعد أن اعترف إذن يلقنه. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. تؤفكون يعني ماذا؟ ها؟ تصرفون. إذا ليش ما قال تصرفون؟ هو قال تصرفون قبل. تؤفكون، المؤتفكات هي ماذا؟ قرى قوم لوط. المؤتفكات لما جعل الله عليها سافلة يعني قلبها، والإفك هو شر أنواع الكذب، أن يقلب الحقيقة، يقلبها قلبا، يعني ما يكون تحريف يسير، لا يقلب الأمر تماما رأسا على عقب. فأنا تؤفكون يعني تقلبون عن الحق، يعني من التوحيد الواضح إلى الباطل، يعني 180 درجة تماما تقلبون. فأنا تؤفكون، وتلاحظ هنا يعني هذا يعني كأنه أوكد من قول إيش تصرفون، وهذا من التدرج، لما قال في البداية أقروا على أنفسهم وقال فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال فأنا تصرفون، كيف إذن تنصرفون؟ ثم لما زاد في ذكر الأدلة ماذا قال؟ فأنا تؤفكون، يعني فيها مبالغة وتوكيد، فأنا تؤفكون. ثم يأتي دليل آخر، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ثم ذكر الدليل الأول الخلق، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. ما المناسبة في ذكر الهداية؟ هذا أصبح واضح. إيش؟ نعم ممكن قلب الذي صار لهم فأن تؤفكون عن الهداية، نعم هو رجعنا، ممكن نرجع إلى مقصود السورة، وأن السورة جاءت بتعليق الهداية بمشيئة الله، فحتى الدليل هنا جاء موافقا لمقصود السورة تماما، أن الذي يهدي هو الله وحده جل وعلا، وشركاؤكم ما يملكون شيء من الهداية. تأمل سبحان الله كيف تأثير مقصد السورة حتى على الأدلة التي تذكر فيها. وأيضا مناسبة أخرى نربطها بالآية التي قبلها، لأن الإخوة اقتران هذين الدليلين الخلق والهداية كثير في القرآن. بس الأمر أوسع شوية، لكن ممكن يعني ممكن ندرجها، لكن أيضا أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، العلم والتعليم ماذا؟ هداية. فأول ما نزل من القرآن ذكر هذين الدليلين، الخلق والهداية التعليم. طيب سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسى عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين. لماذا؟ لأن هاتين النعمتين أجل نعمتين على الإنسان، أن الله تعالى أخرجك من العدم إلى الوجود بالخلق، ثم أخرجك من الظلمات إلى النور بالهداية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فأتاني النعمتان أعظم نعمتين على الإنسان على الإطلاق. الرحمن إيش قال؟ أول رحمة، علم القرآن هداية، ثم قال خلق الإنسان. فلما تستشعر هو الذي خلقك يعني بكل خلية في جسمك تستشعر أن الله هو خالقها، تفتقر إلى الله. ثم أيضا الهداية، شوف لولا الخلق لكنت لا شيء معدوما. ثم أيضا أنت وجدت، لكن يخرجك الله من الظلمات إلى النور، هذه أعظم نعمة بعد يعني تأتي. طبعا هي أعظم من نعمة الخلق ابتداء، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فذكر أيضا هنا الهداية. قل هل من شركائكم من يهدي، إيش قال؟ من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين إلى الحق وللحق؟ أي نعم أحسنت، أيضا ها؟ أسرع وممكن. إذا رجعنا للغة العربية، إلى تدل على إيش؟ إلى حرف إيش؟ انتهاء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى يعني قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني يوصل إلى الحق، هذا الحق يوصل إليه، يعني يبين الحق فيوصل هذا الإنسان إلى الحق. لكن هل يدخل هذا الإنسان في الحق؟ لا، إلى فقط، إلى ما يدخل في الحق. هداية إيش؟ إرشاد وبيان. فإذا سمعت من يهدي إلى الحق هذه هداية بيان، لكن قل الله يهدي للحق. للحق اللام هنا من معانيها الاختصاص، الاختصاص يعني قل الله يهدي للحق. أصبح هذا الإنسان ليس مجرد وصل إلى الهداية، بل ماذا؟ أصبح مختصا بهذه الهداية، كأنه دخل في الحق وأصبح مختصا به، كأن هذا الحق ينسب إليه أو هو ينتسب إلى الحق، فأصبح مختصا به. فتكون الهداية هنا إيش؟ هداية إيش؟ توفيق وإلهام، هذا الفرق. وهذا الإخوة من بلاغة اللغة العربية وجمال القرآن الكريم، حتى حروف الجر لها معاني. لذلك أظن هذه تروى عن ابن هشام اللغوي النحوي صاحب مغني اللبيب، معروف كتاب مغني اللبيب، يعني ذكر في معاني الحروف. فقيل له لو فسرت القرآن، فقال ألفت مغني اللبيب خلاص. فهذا كتاب في غاية الأهمية في النحو، لذلك حتى الشيخ العثيمين رحمه الله اختصر هذا الكتاب عند مختصر مغني اللبيب. فمثل هذه اللطائف والمعاني الدقيقة ما يمكن أن تعرفها إلا إذا عرفت حقيقة يعني معاني هذه الحروف ويعني تعديتها. ولهذا سبحان الله تأمل، يعني أنا بحثت عن قول يهدي للحق في القرآن أو يهدي لي كذا في القرآن كله، وردت هنا وردت أيضا في موضع واحد، وهو ماذا؟ الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سبحان الله، انظر، لأن هداية القرآن مع أنها هداية بيان، لكن من قوة هداية القرآن كأنها إيش؟ كأن القرآن يقذف الهداية في القلوب. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم نعم. وأما إلى طبعا جاء يعني كثير، لعل في يهدي إلى خمسة مواضع، وتهدي إلى موضع، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني هداية إيش؟ بيان. نعم. قال، ولهذا عرفنا الآن لماذا قال في البداية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني حتى لو مجرد بيان، إذا كان هذا منفي عن شركائكم قل هل من شركائكم، لأنهم إما موتى وإما جمادات، من يهدي إلى الحق، حتى مجرد هداية بيان للحق ما يبين، ما يتكلم ولا ينطق. ثم قال قل الله يهدي للحق، كما عرفنا قل الله يهدي للحق في مقابل هداية البيان، ذكر هنا هداية التوفيق ليبين كمال هداية الله تعالى. قل الله يهدي للحق يعني يبين الحق بل يلهم الحق، قل الله يهدي للحق، فيعني مع هداية البيان فالله تعالى يوصلك إلى الحق بل يجعلك مختصا به موفقا له. قل الله يهدي للحق، ثم مدام علم هذا فأنكر عليهم إذن اتباع من لا يعني يهدي غيره. قال أفمن يهدي إلى الحق، طب ليش ما قال أفمن يهدي، المفروض يقول أفمن يهدي إيش للحق، لأن هداية الله، أفمن يهدي إلى الحق هو الله، لكن هنا قال أفمن يهدي إلى الحق يعني على سبيل قوة يعني لبيان أن هذا فيه أو هذا أقوى في الاحتجاج، لأن الآن يقول تبين أن هداية الله أكمل هداية، ثم على سبيل التنزل أفمن يهدي إلى الحق يعني ولو أدنى هداية، ولو أدنى هداية أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أم من لا يهتدي أصلا إلا أن يهدى، فلا شك أنك تتبع من يهدي ولو أدنى هداية. ولهذا قال أفمن يهدي إلى الحق، مع أنه يهدي للحق لكن على سبيل التنزل، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أن يتبع، لأن الهداية الإخوة الذي يريد الهداية لابد أن يبذل جهده، قال أحق أن يتبع بغاية الجهد، يتبع يفتعل تدل على بذل الجهد والتكلف، أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إيش معنى يهدي؟ هذه كلمة ممكن تكون غريبة شوية في تشكيلها، أمن لا يهدي، يهدي أصلها إيش؟ يهتدي، أصلها يهتدي، يعني معنى الآية أحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهتدي، هو لا يهتدي في نفسه إلا أن يهدى، ومسكين ما يمكن أن يهتدي، هو ضال ما يمكن أن يهتدي إلا أن يهدى، إلا أن يهديه هاد، وهذا حال كل إنسان، كل مخلوق، الذي خلق الذي قدر والذي قدر فهدى، حتى قال الله تعالى لرسوله وجدك ضالا فهدى، طبعا الضلال ليس الضلال المذموم، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقال أمن لا يهدي يعني لا يهتدي بنفسه، عاجز عن الهداية في نفسه إلا أن يهدى، وهذا الاستثناء يعني فيه يعني تهكم بآلهتهم، إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. طبعا هذه الكلمة الإخوة فيها قراءات، فيها كم قراءة؟ 4 قراءات، أمن لا يهدي هذه قراءة حفص ويعقوب، أمن لا يهدي كسر الياء هذه قراءة من؟ شعبة عن عاصم، وحفص عن عاصم يهدي، شعبة عن عاصم يهدي كسر الياء يهدي، وقراءة ثالثة يهدي بفتح الهاء، يهدي قراءة نافع بن كثير بن عامر. هذه القراءات الثلاث قبل ما نذكر الرابعة كلها ترجع إلى كلمة يهتدي. أصل الكلمة يهتدي، فماذا حصل فيها؟ أدغمت التاء في الدال، فيهتدي، فنقلت حركة التاء إلى الهاء، يهتدي، نقلت الفتحة إلى الهاء، يهدي. هذه قراءة نافع وابن كثير، يهدي يهدي، فحركة التاء نقلت إلى الهاء فقيل يهدي. أيضا يهدي أيضا ممكن مدام أننا سندغم التاء، يعني هي أصلها يهتدي، فلما يحصل إدغام يعني يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، يهدي يهدي، وأصلها يه يه ساكنة، الهاء ساكنة، وبعدها إذا بندغم يكون الحرف المدغم أوله المشدد أوله ماذا؟ ساكن، فيلتقي ساكن مع ساكن نكسر الأول، فهنا جاءت كسرة الهاء يهدي. عرفنا على هذا التوجيه يهدي. ثم كسر الياء يقولون جاء من إتباع كسرة الياء لحركة الهاء، ما دام أن الهاء انكسرت فأيضا الياء اتبعتها في الكسر، فقيل يهدي يهدي، يمكن تكون أسهل على بعض الألسنة يهدي. فهذه توجيه ثلاث قراءات. القراءة الرابعة قراءة حمزة والكسائي وخلف، يهدي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، أمن لا يهدي إلا أن يهدى. ويكون يهدي هنا مضارع هدى القاصر، ليس يهدي المتعدي يعني يهدي غيره، لا، لأن في الاستثناء إلا أن يهدى هذا يدل على أن أصلا هو إيش؟ لا يهتدي في نفسه، قاصر، فعل لازم. فلأن كلمة يهدي هذا الفعل يأتي مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدى، مثل شرى بمعنى اشترى، نعم، ويأتي بمعنى يهدي يعني متعدي يهدي غيره، فيكون المعنى يعني واحدا في النهاية، وهو أمن لا يهتدي في نفسه أو يهدي في نفسه إلا أن يهدى. تقول إذن إيش فائدة هذه القراءات؟ قال البقاع وإدغام تاء الافتعال للإيماء إلى انتفاء جميع أسباب الهداية حتى أدنى، يعني حتى أدناها، يعني كأن يعني الهداية لها مراتب، فهو لا يهتدي في نفسه مطلقا، يهدي 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 يهدي، يعني ما يهتدي، لا يهتدي يعني أبدا، الله أعلم، يعني هذا من ما يستأنس به والله أعلم. قال فما لكم كيف تحكمون، أن الذي عنده هداية عنده علم يستطيع أن يحكم، لكن الذي لا يعني قال فما لكم كيف تحكمون، أو نقول نعم يعني أي شيء، أو كيف تحكمون، فما لكم كيف تحكمون، يعني بإلهية هذه الآلهة وقد انتفى عنها كل نعمة، لا تخلق ولا تهدي، فهذا يتناسب مع السورة كما هو واضح والله أعلم. لعلنا الوقت أدركنا، الوقت يمر بدون شعور، لكن طيب لعلنا نقف هنا يعني ونكمل إن شاء الله يعني ما يتيسر. من آيات هذه السورة في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا وعبوديتنا لله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا من كان عنده فائدة. نعم.